أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم. عادات الإنسان ونمط سلوكه في هذه الحياة لا تحصل اعتباطا ولا تأتي من فراغ، وإنما هي انعكاس لصورة شخصيته الداخلية. كل إنسان كما أن له شكلا خارجي، هناك صورة داخلية لشخصيته تتمثل في أفكاره، في مشاعره، في أحاسيسه. هذه الصورة الداخلية تسير الصورة الخارجية، تسير الجسم. فممارسات الإنسان في الخارج هي انعكاس لشخصيته الداخلية، فالإنسان يتحرك بتأثير العوامل الفكرية والنفسية في داخله وفي أعماقه. ولذلك نجد أن الناس يختلفون في ممارساتهم وتصرفاتهم تبعا لاختلاف مكونات شخصياتهم. فالإنسان إذا كانت له شخصية عقلانية هادئة يواجه المشاكل بموضوعية وبهدوء، أما إذا كانت نفسيته الداخلية، شخصيته الداخلية شخصيا فعالية، فإنه سيواجه الأمور والمشاكل بانفعال وبارتجال وبحماس زائد عن الحد. فاختلاف نمط الشخصية الداخلية هو الذي يجعل السلوك الخارجي مختلفا بين أبناء البشر. ولعل الآية الكريمة حينما تقول قل كل يعمل على شاكلته، يعني يعمل على طبيعته، على جبلته النفسية الداخلية. سلوكه الخارجي هو من وحي شخصيته الداخلية. هنا قد يثار تساؤل، هل يعني ذلك أن الإنسان مجبر على تصرفاته؟ شي سوى في عمره بعد؟ شخصية انفعالية، شي سوى في عمره؟ هذا طبيعة شخصيته. لا، ليس الأمر كذلك، لأن الإنسان له دور في صنع شخصيته الداخلية. الحالات الأخلاقية والملكات الأخلاقية ملكات تكتسب، يكتسبها الإنسان، يستطيع أن يروض نفسه عليها، حتى وإن كان مزاجه وإن كانت نشأته باتجاه معين يستطيع أن يروض نفسه. إن لم تكن حليما فتحلم، حاول أن تروض نفسك على الحلم. الشخصية الداخلية للإنسان لا تلغي إرادته، ولا يعني ذلك أنه مجبور على أعماله وأفعاله ومسلوب الإرادة. هذا هو معنى من معاني هذه الآية الشريفة، قل كل يعمل على شاكلته. المعنى الآخر الذي أشار له المفسرون أو عدد من المفسرين أن الشاكلة هي الطريقة والمذهب. كل إنسان إلى طريقة في حياته، إلى مذهب، إلى سنة في حياته هو يسير عليها. هذا المذهب أو هذه الطريقة نشأ عليها، ورثها، أخذها من بيئته، فهو يسير على هذه الشاكلة. قل كل يعمل على شاكلته. وهنا تكون الآية إشارة إلى أن الناس يسيرون ضمن الطريقة التي تربوا عليها ونشأوا عليها، على الدين، على المذهب الذي نشأوا عليه. وقد وردت رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في تفسير الآية في مثل هذا المورد. الرواية جميلة، وهي في سياق عدد من الروايات تحت هذا العنوان، سأقول العنوان. عن حكيم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في البيع والكنائس. واحد يسأل: يا ابن رسول الله، أقدر أدخل أصلي في الكنيسة، كنيسة المسيحيين أو بيع اليهود؟ هذه أماكن عبادية لديانات أخرى، هل يمكن لي أن أدخل وأن أؤدي صلاتي فيها؟ اسمعوا جواب الإمام الصادق عليه السلام، فقال: صل فيها، قد رأيتها ما أنظفها. الإمام يقول أنا شفت الكنائس والبيع نظيفة، يعني ليس فيها ما يمنع من الصلاة فيها. قلت: أيصلي فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ هم المسيحيين موجودين يوم الأحد يؤدون صلاتهم، أنا عن جنب أدي صلاتي كمسلم، يجوز، يصح؟ فقال الإمام: نعم. أما تقرأ القرآن؟ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وأضاف الإمام: صلي إلى القبلة ودعهم، وفي نص: وغربهم. فما عليك منه، تصلي إلى قبلتك. عندنا في كتب الحديث باب من أبواب كتب الحديث حينما تتحدث عن أماكن الصلاة، مكان المصلي، باب عنوانه جواز الصلاة في الكنائس والبيع. طبعا الجواز مو يعني الاستحباب، استحباب أن يصلي في المسجد، لكن إذا واحد وقت صلاة كان عند كنيسة أو كان في كنيسة، يعني ليست هناك ممانعة، ليس هناك موقف يجعلك تبتعد عن أن تصلي في هذه الكنيسة، هذه الكنيسة أو هذا المكان العبادي لأتباع ديانة أخرى، هم يعملون على دينهم وأنت تعمل على دينك. قل كل يعمل على شاكلته. الآية الكريمة يمكن أن نستوحي منها ضمن هذا التفسير لكلمة على شاكلته تطبيع نفس الإنسان المسلم بوجود الديانات الأخرى. يعني الإنسان المسلم ينبغي أن يكون وجود الديانات الأخرى والمذاهب الأخرى أمرا طبيعيا في نفسه. لا يراه أمرا خلاف الطبيعة، أمرا ينبغي أن يحارب، ينبغي أن يواجه. كلا، هذا أمر طبيعي، كل يعمل على شاكلته. أنت عندك دين، عندك مذهب، عندك طريقة، عندك مكان عبادة، الآخرون لهم دين، لهم مذهب، لهم طريقة عبادة. أن تعمل على طريقتك وهم يعملون على طريقتهم، وهذا ما يؤسس لفكرة ونهج التسامح في الدين. نظرة الدين لأتباع الأديان الأخرى، لأتباع المذاهب الأخرى، مهما خالفوك في الرأي، مهما خالفوك في المعتقد، ينبغي نفسيا أن تروض نفسك، لا تكن نافرا، لا تكن منزعجا من وجود هذه الحالة، هذه حالة طبيعية. وهنا يأتي الكلام عن وجود غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، مجتمع إسلامي لكن توجد أقليات، الآن حسب المصطلح وحسب التعبير الأقليات الدينية، وجود الأقليات الدينية في المجتمع الإسلامي، ومع الأسف صرنا بحاجة أن نتكلم عن الأقليات المذهبية في المسلمين، مسلمون لكن يمثلون الأكثرية ضمن مذهب، وهناك جماعة مسلمون ولكن ينتمون إلى مذهب آخر، أصبحت هناك قضية في العلاقة بين الناس، بحيث أصبحنا نتحدث عن أقليات مذهبية، وما كان ينبغي أن يكون ذلك، لأن الإنسان في وطنه وفي بلاده ليس أقلية، والإنسان بين المسلمين لا ينبغي أن يعبر عنه بأنه أقلية. يفترض أن يكون مفهوم المواطنة ومفهوم الأخوة الإسلامية لا يعطي مجالا لمسألة الأقلية والأكثرية، ولكن هذا واقع تعيشه الأمة مع الأسف الشديد. وجود الأقليات الدينية، أتباع الديانات الأخرى في المجتمع الإسلامي، مسلمين لكن أكو جماعة في مجتمعنا مسيحيين أو يهود أو مجوس أو أتباع أي ديانة أخرى، هل هذا أمر مقبول في المجتمع الإسلامي أو مرفوض؟ إذا كان مرفوضا فهذا يعني أن نخرجهم من البلاد، هذا يعني أن نجبرهم على تغيير دينهم، هذا يعني أن نحاربهم، أن نقتلهم، ولا يقول بذلك شرع ولا عقل، لأنك لا تستطيع أن تقصر الناس وأن تقهرهم في أديانهم. والقرآن الكريم صريح في هذا الأمر، لا إكراه في الدين. الله تعالى يخاطب نبيه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا يمكن إكراه الناس، هؤلاء لهم دينهم، لهم مذهبهم، لهم طريقتهم. نعم، بإمكانك أن تبشر بدينك، بإمكانك أن تدعوهم إلى دينك، ولكن بالحوار وبالجدال بالتي هي أحسن. إذا قبلوا منك أهلا وسهلا، وإذا لم يقبلوا منك، الله تعالى يقول لنبيه: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، أكثر من هذا ليس مطلوبا وليس صحيحا. لهذا أكد الإسلام على رعاية حقوق أتباع الديانات الأخرى في المجتمع الإسلامي. الآن في الشرق الأوسط هناك قضية كبيرة مثارة، قضية الأقليات الدينية، لأن الاتجاه الديني الذي ينتسب إلى الدين، إلى الإسلام، الاتجاه المتطرف المتشدد يعتدي على الأقليات الدينية، على المسيحيين، على الإيزيديين، على المذاهب المختلفة معه، كما رأينا في العراق، كما رأينا في سوريا، كما رأينا بعض الحوادث في مصر، اعتداء على كنائس الأقباط. هذا التوجه المتشدد هذا لا يعبر عن حقيقة مفاهيم الدين وحقيقة أحكام الدين، وإنما هو حالة متطرفة متشددة نسبت إلى الدين، والدين منها براء. رسول الله صلى الله عليه وآله تعهد للنصارى كما في رسالته لأساقفة نجران، جاهد النص أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم، وجوار الله ورسوله لا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم، ولا سلطانهم، ولا شيء مما كانوا عليه، على ذلك جوار الله ورسوله أبدا. ما نصحوا واصطلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين. والقرآن الكريم صريح أيضا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أكثر من ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يعتبر الاعتداء على أي شخص من أتباع الديانات الأخرى ممن هم داخل مجتمع المسلمين وفي ذمتهم، يعتبره اعتداء عليه. من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. الاعتداء وإيذاء أي شخص من أتباع الديانات الأخرى كأنه اعتداء وإساءة على لرسول الله صلى الله عليه وآله. هل هناك حصانة وهل هناك احترام أكبر من هذا الاحترام؟ وقد تحدث العلماء كثيرا حول حقوق أهل الذمة حسب المصطلح القديم. المصطلحات ليس مشكلة، لا مشاحة في الاصطلاح، إذا كان البعض يزعجهم هذا المصطلح فليكن هناك مصطلح آخر، ما في مشكلة. لكن المشكلة تكمن في أن حسن التعامل، لا بد من حسن التعامل مع هؤلاء. مع الأسف الشديد، الشرق الأوسط الذي كان المسلمون فيه يحتضنون أتباع الديانات الأخرى ويقدمون أروع الصور الإنسانية عن تعاملهم مع أتباع الديانات الأخرى، الآن نكاد على وشك أن نفقد هذه الميزة، لأن هؤلاء المتشددين المتطرفين كانوا من عوامل الإبادة والتهجير لأتباع الديانات والمذاهب الأخرى من الشرق الأوسط. الإحصاءات تقول سنة 1914، يعني قبل 100 سنة، كانت نسبة المسيحيين في الشرق الأوسط حوالي 15%. الآن في سنة 2014 انخفضت نسبتهم إلى 5%. طبعا هناك هجرة طبيعية، يبحثون عن مكان أفضل، هذا لا كلام لنا فيها، لكن الكلام في الهجرة التي تكون قسرية بسبب الضغوط عليهم من هذه الأوساط المتشددة والمتشنجة. انحسار الأقليات الدينية، ومنهم المسيحيون من العالم الإسلامي من الشرق الأوسط، هذا أمر سيء يسيء لسمعة الدين ولسمعة المسلمين ولسمعة الحضارة الإسلامية. من المهم الحفاظ على هذا الوجود، على وجود المسيحيين والأقليات الدينية المختلفة، أولا لأنه حق طبيعي، بلدهم، ناس عايشين في بلدهم، كيف تخرجهم بغير حق من بلدهم؟ مسيحي مصري عايش في مصر، عراقي عايش في العراق، لبناني عايش في لبنان، في سوريا، في المغرب، في أي مكان من بلاد المسلمين، ما دام هو من أبناء هذا البلد وقد عاش في هذا البلد فوجوده فيها حقه الطبيعي، لا يجوز إيذاؤه، لا يجوز إخراجه، لا يجوز الضغط عليه حتى يخرج، هذا ظلم، هذا عدوان. من ناحية أخرى، إن وجودهم يبرز قيمة التسامح ويجسد مفهوم المواطنة، وما أحوجنا إلى تأكيد هذا المفهوم، أن المواطن يتعامل معه من خلال كونه مواطنا وبغض النظر عن دينه ومذهبه، وهذا يجسد قيمة التسامح في الإسلام. الأمر الثالث، وجود الأقليات الدينية الأخرى يشكل إثراء ثقافيا معرفيا بوجودهم بيننا، نطلع على ما عندهم، نناقشهم في آرائهم ومعتقداتهم، نرى الردود الإسلامية القرآنية عندنا على ما يعتقدون، وبالتالي هذه حالة إثراء. كل مجموعة، كل أمة، كل جماعة لديهم بعض الأشياء الإيجابية ولديهم أشياء سلبية، بالاحتكاك معهم نتلافى السلبيات ونستفيد من الإيجابيات. وأخيرا، فإن وجود هذه الأقليات وخاصة المسيحيين في الشرق الأوسط يشكل نافذة على مجتمعاتهم في العالم، مما يساعد الأمة في خدمة قضاياها المصيرية. كم هو مهم أن مسيحيي الشرق الأوسط يدافعون عن قضية فلسطين، هي قضية الأمة وهي قضيتهم هم، لأنهم أيضا يعيشون في هذه المنطقة، فوجودهم يساعد الأمة في أنهم يشكلون نافذة على مجتمعاتهم فيخدمون بذلك قضايا الأمة. هكذا يوجهنا الدين لاحترام الآخرين المخالفين لنا في الدين والمذهب. القرآن يروض نفوسنا أن لا ننزعج، قل كل يعمل على شاكلته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأخذ بمكارم الأخلاق ولتطبيق تعاليم الإسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لعبادك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واحرسهم من الطوارق وثبتهم عند المزالق. تجاوز بفضلك عن ميتهم وحيهم، ووسع على فقيرهم، وبارك لغنيهم، إنك مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.